الإمارات تعتقد أنها تستطيع أن تخترق اليوم الحاجز الأمني للجمهورية اليمنية، ولكن أيضا العيون الساهرة للأجهزة المخابرات ووزارة الداخلية هي على أعلى مستوى في الصحيان والانتباه واليقظة. هذه العملية وكشفها في مهدها وضربها في مهدها ووعدها في مهدها دلالة كبيرة على المستوى أو مستوى الجاهزية والاستعداد لكل وحدات وزارة الداخلية بما فيها المخابرات، وأن أي محاولة يقوم بها العدوان ومخابراتهم وأدواتهم الرخيصة التابعة لأمريكا وإسرائيل، القوات المسلحة والأمن هم على جاهزية كاملة. اليوم نقول أنه تكاملت أو اكتملت منظومة الأمن في بلادنا في اليمن، وأيضا أصبحت مساندة ورديف للقوات المسلحة وللمؤسسة الدفاعية. اليوم لم يعد بيد العدوان ولم يعد بيد مرتزقتهم أن يظهروا شيء أن يقدموا شيء. هذه العملية في جنوب صنعاء وكيف تعاملت معها أجهزة الأمن والمخابرات كانت على أعلى مستوى، واستطاعت في زمن يسير ووقت بسيط أن تقبض عليهم وأن تفشل هذه المؤامرة. الحمد لله بفضل الله عز وجل وبفضل السياسة العسكرية والأمنية للبلد والخطوات والإجراءات والتدابير المتبعة في بلادنا، كون بلادنا ما زالت واقعة تحت الحصار وما زالت بلادنا تحت الحرب وتحت الجرائم المرتكبة يوميا تقريبا من جانب النظام السعودي، إلا أن اليمن أظهرت صورة مشرفة للقوات المسلحة وصورة مشرفة أيضا للوحدات الأمنية، وأي حلم يحلمون به لزعزعة أمن البلد. فهناك عيون ساهرة ستجمعهم وستدمر وستسحب كل من يحاول المساس بأمن بلادنا وأمن شعبنا اليمني العظيم.
نعم بارك الله بكم. طبعا سيادة العميد، هنا قضية وجود هذه الخلايا ليس بالأمر الجديد وليس بالأمر البعيد أن تكون هناك مخططات إرهابية إجرامية، مفخخات، اغتيالات، عبوات ناسفة كما جرى في باقي البلدان التي حاول فيها أعداؤها أن يستغلوا الوضع الأمني الوضع الاقتصادي، وقضية تجنيد العملاء أو الجواسيس أيضا ليست بالأمر الغريب. لكن الغريب في الأمر حسب ما سمعناه في داخل اليمن أننا في حالة يجب أن نكون فيها حالة لا حرب ولا سلم باتجاه تسجيل نقاط إيجابية للآخر، يعني بدلا من أن يقوم بمخططات إرهابية وإجرامية واغتيالات وجواسيس وما إلى ذلك، كان من المفترض أن يقدم خطوات إيجابية باتجاه التوصل إلى حل شامل ودائم، وهو يعلم علم اليقين بأن الجانب اليماني يملك ويمتلك الكثير من القدرات التي يمكنه من خلالها أن يؤدب الجانب المقابل. ما الذي يجعل أو يدفع بالجانب الإماراتي على أن أو حتى السعودي على أن يقدم على مثل هكذا أمور أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها أمور خبيثة وسلبية لا تخدم مصلحة الجانبين ولا يمكن أن تخدم المفاوضات الجارية أو اللاحقة؟ تفضل.
نعم أخي الكريم، اولا هو اريد ان اوضح نقطه، نحن لسنا في حرب او لسنا في وضع لا حرب، نحن في وضع حرب.
أكيد.
السعوديه هي من يريد ان تكون المساله لا حرب ولا سلم، هم من يريدون هذا المصطلح وهم من يريدون هذا الكلام.
عفوا سياده العميد، فقط للتوضيح سياده العميد، حينما نقول حاله لا حرب ولا سلم نتحدث عن الجانب العسكري في الحرب. تفضل.
عفوا زلفيلي، السيد عبد الملك أوضح ذلك في رسالة أنه
صحيح.
لن نقبل بهذا الوضع، وما تريدونه ليس وارد في سياسة اليمن. الحرب قائمة والعدوان يوميا، اليوم أكثر من 199 حرب قامت فيه السعودية باتجاه المناطق الشمالية لمحافظة صعدة على مدن شبا وقطابر، وأيضا شهداء يوميا المناطق المشتعلة ما زال في مارد. وبالتالي السعودية تريد أن يستمر هذا الوضع لأنها في الحقيقة كشفت وعريت في حربها. اليوم الدفع بالإمارات والسعودية للتآمر وإغلاق السكينة بعد أن فشلوا في الميدان وبعد أن ذاقوا الهزيمة ومرارة الهزيمة في ثمان سنوات مرغة أنف الجيش السعودي الذي أصبح أضحوكة في جيوش العالم وجيوش المنطقة، كذلك الإمارات وهي تلجأ لهذه الأساليب الرخيصة وإقامة المعتقلات وتصفية كل من ينادي برحيل المحتل وال المستعمر من المناطق الجنوبية والشرق المحتلة. اليوم استخدامهم هذه الورقة تحريك أوراقهم والخلايا النائمة في مناطقنا المحتلة، أطمن منهم أنهم سيبلقون السكينة ويستطيعون أن يبلقوا القيادة اليمنية، ولكنهم بذلك هم يكشفون أكثر وأكثر. نحن نعلم الوجه الحقيقي للإمارات والوجه الحقيقي للسعودية هو وجه كيان صهيوني، وما يحدث اليوم في جنين وفي المناطق المحتلة في فلسطين هو نفسه ما يحدث في بلادنا، والتالي الوجه القبيح للسعودية والإمارات هي الكيان الصهيوني ومخططهم الصهيوني ومن يخطط ومن يدير العملية الكنيسة. وبالتالي اليوم أعمالهم كلها التي تدار، وقد سبق وأن أيضا تطرقت قناة إذاعة طهران الكريمة في خلال 8 سنوات وهي متابعة للحدث اليمني تلك الجرائم التي كشفت والأبعاد الأمنية التي فضحت والدور الأمني خلال 8 سنوات. السعودية اليوم بعد فشلها الذريع وبعد خذلانها وخسارتها الكبيرة في الحرب الثقيلة والحرب البرية والجوية والبحرية تلجأ لهذه الأساليب، وهي بذلك تصرح أنه ليس لها دخل وأنه ليست لها يدي. الأجهزة اليمنية وقفت عند هذه النقطة، والتحقيقات والدلائل أثبتت أن دور المخابرات الإماراتية ودور المخابرات السعودية موجود وارتباط كبير ببريطانيا وأمريكا وإسرائيل، وبالتالي أي جريمة أمنية أو اختراق أمني نحن نعلم أن الإمارات هي تلجأ بعد أن فشلوا إلى المقاومة العسكرية أو الحرب. الخلايا الكثيرة اللي كشفت منها ما تحقق لها من قتل قيادات وطنية من وزراء ومن مسؤولين، ولكنها لم تكن بتلك الطرح أو الغاية التي كانت ترغب بها الإمارات أو السعودية. الحمد لله كان للأجهزة الأمنية دور كبير في كشف كثير من مخططات مبكرا ووأدها في مهدها. هذه الأخيرة أو الخلية الأخيرة تكشفت وكانت مهيئة لاغتيال قيادات عسكرية ومدنية صحيح. ودينية وعلماء، ولكنه بفضل الله عز وجل استطاعت أيضا الأجهزة الأمنية مع المخابرات العسكرية، وهذه المنظومة الآن أصبحت كما قلت لك سابقا متكاملة. وكما تفضلت أنت هم يلعبون أدوار خسيسة، ودائما حينما يلجأ العدو إلى هذه الأساليب فكن على ثقة أنه فشل وأصبح مفلس في كل ما يقدمه. السعودية إلى اليوم لم تقدم مقترح للسلام ولم تقدم مقترح يخدم قضية السلام. السعودية إلى الآن هي ما زالت تسعى بكل إمكانياتها وقدراتها، أكانت الحرب الناعمة أو أعلى منها في إقلاق السكينة، وتريد أن توصل رسالة للعالم أن المناطق المحررة والمناطق الواقعة تحت المجلس السياسي الأعلى هي ليس لا تتمتع بالأمن ولا بالسلام. على عكس ولو وجدنا فقط مقارنة بسيطة بين ما يحدث في المناطق الواقعة تحت الاحتلال والاستعمار الإماراتي السعودي والأمريكي والبريطاني لوجدنا حجم الجرائم المرتكبة يوميا في هذه المناطق من قتل واغتصاب وعبادة وسجون ومعتقلات للرجال وللبنات ولكثير من أبناء شعبنا في المناطق المحتلة، على عكس بلادنا ولله الحمد في المناطق المحررة والواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى تنعم بالأمن والسكينة. ولعل مؤخرا ما يحدث من مظاهرات ومن قلق ومن إرباك ومن شغب في المناطق المحتلة من الارتفاع الغير معقول لانهيار العملة اليمنية والحالة التي وصل إليها شعبنا في المناطق المحتلة من فقر مدقع وحالة من الخوف والرعب، أكبر مؤشر على أن الإمارات والسعودية لا تريد السلام لبلادنا حتى المناطق التي تسيطر عليها برعاية أمريكية بريطانيا إسرائيلية هي نفس الحال، حالة قلق وحالة خوف وارتفاع الأسعار مخيف، ولذلك نجد نزوح بالآلاف إلى المناطق الآمنة. اليوم نحن نؤكد للعالم وللأمم المتحدة، الأمم المتحدة اليوم أصبح السبب الرئيسيا في عدم أو التنعم اليمني بالسلام. الأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي اليوم هو سبب رئيسي من أسباب عدم الجدية في عن السلام. السعودية تريد أن يستمر الوضع كما أسلفت حضرتك بألا سلم وألا حرب، ولكن أيضا القوات المسلحة قالت كلمتها، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الرحمادي المشاط قال كلمته أن أسلحتنا الحديثة الجديدة والقادمة ستغير المعنى الذي يفهمه السعودية. السعودية لا تفهم إلا لغة واحدة وهي لغة القوة ولغة الجيش. السعودية الآن ونحن في هذا الشهر الفضيل شهر ذي الحجة ودخولنا على العام القادم نحن نحترم هذا الشهر ونجله ونقدر الأشهر الحرم، وما هي إلا أيام على السعودية أن تدرك أن هذه الفرصة لن تعوض ولن تكرر مرة أخرى، ولن تصبر القوات المسلحة. إذا كانوا يريدون أن يجربوا صبر القوات المسلحة فصبرها سينفذ، والأيام القادمة وبعد إن شاء الله شهر الحجة سيعلمون أي منقلبين ينقلبون سيعلمون حجم الجريمة ارتكبوها إذا كانت المرحلة القادمة ستدخل في مواجهة عسكرية. فما عليهم إلا أن يدركوا أنها أو أن الندم حينها لن يكون واردا وأن القوات المسلحة لن تقف عند حد واحد بل ستستمر في أعمالها العسكرية وأن تحرر كل أراضينا ولن نقف عند حد معين وحينها لن يكون هناك للأمم المتحدة أو للمبعوث دور. أما اليوم الحمد لله كل محاولاتهم في زعزعة الأمن وإغلاق السكينة ومحاولة النيل من أبناء شعبنا ومن قياداته العسكرية والأمنية فلن يحققوا شيء حتى وإن حدث انفجار. فالعملية الأخيرة أكدت رغم التخطيط والترتيب والإعداد وأيضا شراء تلك الدمم الرخيصة والخلايا النائمة ولكن أيضا هناك بالمقابل أجهزة أمنية على أعلى مستوى في الجاهزية وفي الانتباه والحذر واليقظة ولن يستطيعوا أن يحققوا شيء.
أكيد.
وجود قيادة عظيمة بوجود السيد العالم قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين حوت يحفظه الله وهو الذي وضع استراتيجية أمنية وعسكرية هم اليوم أو اليوم قيادتنا السياسية تمشي على هذه الخطوات التي رسمها قائد الثورة ولن يحققوا ما حققوه. وثمان سنوات هي كانت أكبر دليل أكان في الناحية العسكرية أو في الناحية الأمنية.
حقيقة سيادة العميد رصدت لتخريب الأجواء الآمنة في المناطق الحرة ملايين بالمئات ملايين الدولارات. ليس فقط نتحدث هنا عن اليمن، نتحدث عن بلدان العربية والإسلامية، نتحدث عن محور المقاومة بالتحديد، نتحدث بصراحة سيادة العميد عبد الثور وهنا بأننا في برنامج اليمن التصدي والتحدي وخلال السنوات الثمان ونيف الماضية نحن نعيش في أجواء حقيقة أجواء حرب مع أهلنا في اليمن. كيف في كل معركة كان ينتصر فيها اليماني يحاول إعلام العدو أن يقلب الوقائع والحقائق، وكيف أنه اليوم اضطر لأن يستخدم هذه الأساليب الرخيصة مفخخات واختيالات وخطف وتفجيرات وعملاء وجواسيس وغيره ليعوض عن هزائمه وخسائره. هذا العدوان أنفق مليارات المليارات من الدولارات وفشل، فشل في الميدان، فشل في قضية الحصار، فشل في كل ما سعى إليه. كان من خلف تحالف العدوان السعودي الإماراتي الصهيو أمريكي عشرات الدول الأخرى والأمم المتحدة معها. ولا نشيع سرا هنا ولا نتهم أحدا حينما نقول أنها جزء من معادلة العدوان على اليمن. هذه الرمم المتحدة كما يسمونها إخوتنا في اليمن الحبيب وتعلمنا منهم حقيقة الكثير من معاني الصبر الجهاد الاستبسال. واليوم حينما يقولون الرمم المتحدة هي رمم متحدة لا أكثر ولا أقل، لم تقدم لليمن حتى الغذاء والدواء الذي قدم كان فاسدا وكان كاد أن يودي بحياة الآلاف من أبناء اليمن، وساهموا مساهمة سلبية بدلا من أن تكون مساهمتهم مشاركتهم إيجابية في قضية اليمن حتى في أجواء المفاوضات، وظهروا كعبيد للجانب الأمريكي والدولار السعودي الذي غير لأكثر من مرة في أقوال أمين عام الأمم المتحدة وفي ما كانت تذهب إليه. اليوم اليمن يعيش بأجواء آمنة. اسمح لي أن أستشهد بحديث السيد العميد عبد الخالق العجري متحدث الرسمي لوزارة الداخلية والذي يقول بكل فخر واعتزاز واطمئنان وعقيدة وإيمان أن العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة اليمانية تعيش أمنا وأمانا بفضل الله وجهود رجال الأمن المخلصين ودور المواطنين الشرفاء. هذه العلاقة المرتبطة بين المواطن الشريف ورجل الأمن المخلص والشريف وفضل الله سبحانه وتعالى، هذه الثقافة لا يفهمها أعداء اليمن. هم يتوقعون أنهم من خلال هذا الجاسوس أو من خلال هذه الأموال قادرون على أن يصنعوا شيئا. هم كانوا يعتقدون أن البرامز أو الطيران الذي تفوقوا فيه على الجانب اليماني بداية الحرب الذي لم يكن يمتلك شيئا ليس كما الآن. الآن يمتلك اليمن ما لم تمتلكه الكثير من البلدان العربية والإسلامية أو الجيوش العربية والإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى والعقيدة. وكانوا يعتقدون بأنهم قادرون على تحقيق النصر خلال أيام أو في أصعب الأحوال 3 أشهر، فإذا بهم يغرقون في هذا المستنقع ويرفعون الراية البيضاء والذي كانوا يتوقعون بأن الجانب اليماني سيرفعها. والحديث يطول حول ذلك، لكننا بما أننا في صدد إحباط مخطط إرهابي ضد اليمن من قبل تحالف العدوان، كلمة أخيرة لمن يستمع إلى هذه الندوة في مستقبل هذا العدوان على اليمن. تفضل سيادة العميد.
شكرا لك على هذه المقدمة الرائعة، وفعلا أنت شفيت الصدر وعرفت القضية اليمنية بإيجاز. نعم سيدي الكريم، أنا أضم صوتي إلى صوتك وأيضا أضيف إليه دائما العدو السعودي، وكما تعودنا منه خلال هذا العمر الطويل ويكثر من 70 سنة لم نلمس من السعودية صفة الجار الطيب أو الجار المسالم. لم نعهد منها إلا الجرائم، لم نعلن إلا المؤاداة، لم نجد منها إلا كل أذية وكل شر وكل شيطان. هي رمز لأمريكا، هي رمز لإسرائيل. ما وجد الكيان السعودي أصلا في المنطقة إلا ليضمن تحدي، وهو وجود مكان لليهود أو وجود دولة وموطن لليهود، والسعودية ضمنت ذلك. نحن اليوم وبكل وضوح كما أسلفت حضرتك وشرحت أن اليوم الجمهورية اليمنية وفي المناطق المحتلة ومجلس السياسي الأعلى ويتمتع بكل أمن وبكل استقرار، والحالة الاقتصادية هي أكبر عنوان والحالة الأمنية هي أكبر عنوان. وما فقدت السعودية وما صرحت أنها ستحسم الأمر في أقل من شهر وما وضح بذلك المخبول العسيري، وأن يظهر للعالم أنها دولة وأنها قوة عسكرية، ولكنهم في الأخير خذلوا وكشفت حقيقتهم وعريوا أمام العالم وكشفت عورتهم أمام العالم، والعالم وصل إلى قناعة أن هذه الدولة الأكبر في المنطقة والأكثر صرفا على جيشها وقواتها والتسليح الأحدث، أن الجيش اليمني في سنوات أو في أشهر بسيطة وسنوات بسيطة أن يغير موازين القوة في المنطقة وأن يعيد المعادلة العسكرية، وهو ما حصل وأسلفه وشرحه وأيضا شرحته. اليوم السعودية هي الأضعف، السعودية حتى وإن صنفت عاشر جيش في العالم وثالث جيش في المنطقة العربية إلا أنها في الحقيقة هزمت وسعقت، وكل الجيوش التي كانت مساندة لها من جنسيات متعددة هزمت وسعقت، والأسرى لدينا كثير من هذه الجنسيات. السعودية اليوم بعد الفضيحة الكبرى لها، ولعل من أكبر عوامل النصر بحث السعودية لتطوير علاقتها مع الجمهورية الإيرانية الإسلامية ومحاولة ترقيع أو لملمة ما قامت به من جرائم، ولكن أيضا محور المقاومة اليوم هو الذي أعلن العالم والسيد عبد الملك في إحدى خطاباته، ويقول أن محور المقاومة اليوم هو واحد لا تفصله سياسات ولا جوازات، وأي اعتداء على أي محور من محاور المقاومة هو اعتداء علينا. هذه أكبر رسالة وأبلغ رسالة في محور المقاومة في إيران، وهي الدولة الإسلامية الوحيدة إيران التي استطاعت أن تكون ردا لأمريكا ولبريطانيا وللعالم ولكل العدوان ولكل اليهود في العالم وعلى راسها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، فخر للأمة العربية والإسلامية. حاولوا أن يعلقوا فشلهم وجرائمهم على شماعة أن إيران هي من يزود، لنا الفخر أن تكون إيران رائدة العمل الفدائي ومحور محاور الظلم، لنا الفخر أن سليماني من جهز المحور وجهز المقاومة وهيئها لأن تكون مثل وأن تكون قوة ضاربة تجاه إسرائيل والكيان الصهيوني، لنا فخر أن يكون هؤلاء القادة أحد أركان المقاومة العربية والإسلامية. أما السعودية فقلناها سابقا أن إيران هي في الرياض اليوم، وأن الرياض تتواجد في طهران كسفارة دليلة وكقوة حاولت أن تغير هذه الصفحة، إلا أن إيران موقفها من القضية اليمنية لن يتغير أكيد. وموقف القيادة الإسلامية في إيران لن يتغير تجاه اليمن، وقد سبق وأن أنذروا وحذروا وحذروا السعودية أن القرار اليمني هو من صنعاء ومن قيادتها، ليس لنا دخل في ذلك. نحن محور مقاومة ولن نقبل أن تستمر هذا أو يستمر اليمن وشعبه العظيم تحت وطأة الاحتلال ووطأة الحصار، وبالتالي موقف إيران تجاه الموضوع بشكل عام في فلسطين وفي لبنان وفي العراق موقف مشرع. نتمنى أن تكون السعودية
شكرا جزيلا المشاعر الطيبة لكل ما تفضلتم به، كذلك نبادلكم الحب والاحترام والافتخار والفخر حقيقة بما قدمتموه للشعوب العربية والإسلامية ولمحور المقاومة من انتصارات تحققت على يد رجال الأبطال في الميادين خلال السنوات الماضية. في ختام هذا اللقاء لا يسعنا أن نتقدم الشكر الجزيل لكل من ساهم معنا على نجاح اللقاء، وكذلك أشكر الإخوة والأخوات الذين ساهموا معنا بمساهمات صوتية ونصية. للأسف الشديد لم تسعفنا التقنيات للوصول إليها وأزف الوقت المخصص لهذا اللقاء عند اليمن وإحباط المخططات الإرهابية توقفنا، لنا لقاء يتجدد بحضراتكم غدا بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الباري عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رجال الله ما زالوا أشداء كعادتهم، ما هانوا ولا وهنوا ولا خضعوا سوى لله. رجال الله ما زالوا أشداء كعادتهم، ما هانوا ولا وهنوا ولا خضعوا سوى لله. هنا عاشوا رجال الله حياة العز والإيمان، بسفح الأرض كم سلكوا دروب الفخر وانتصروا. هنا عاشوا رجال الله حياة العز والإيمان، بسفح الأرض.
حيث يهيم القلب أو ترتاح روح، هم بي فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح. خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوح، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح. خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوح، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح. مركبا للعاشقين والذكر همهمة القلوب، تعلو شفاه الذاكرين. الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين والذكر همهمة القلوب، تعلو شفاه الذاكرين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين، وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. أشبع النفس ملذات الهوى وأبعثر العمر في تلك السنين. عتباك ربي حتى يرضيك العتاب، هبني حنان اهدني صدق المتان. انت حرق الجسم فان القلب بالعشق مذان. او تسكن في النار عبدا طاب له فيها المآب. انت حرق الجسم فان القلب بالعشق مذاب. او تسكن في النار عبدا طاب له فيها المآب. يا رب رحمك تجلت في الصبح. يا رب رحمك تجلت في الصبح في نار العذاب. في نار العذاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله كما هو أهله، ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعزتنا مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة مباركة لحضراتكم أينما كنتم، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة، حيث سنقدم لكم فيها بيان معاني سورة العلق المباركة، حيث آياتها الشريفة هي أولى الآيات التي نزلت على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يوم مبعثه الشريف، فكونوا معنا وتابعونا مشكورين. نستهل هذه الحلقة من البرنامج أيها الأفاضل بالاستماع إلى تلاوة الآيات الأولى حتى الخامسة من سورة العلق المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.
أيها الأحبة، من إشارات هذه الآيات أن الله عز وجل قد ينعت نفسه بالكريم في المواضع التي تحدث فيها عن الخلق، فيقول مثلا: ما غرك بربك الكريم. ولكن عند الحديث عن القراءة والتعلم والقلم نعت نفسه بالأكرم. ومما يشرف الإسلام أنه قد بدأ مشواره بالقراءة والعلم والقلم، وأول أمر وجهه الله إلى نبيه كان أمرا ثقافيا. وتوجد ملاحظة كامنة وراء الأمر اقرأ، وهي أن ما سينزل عليك يجب قراءته ولا يكفي العلم به. والعلق هو إما لزج ولاصق، أو بمعنى الدم الغليظ أو المنعقد، وهذا هو المعنى المطروح عادة. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات البينات، أولا يجب بدء التعليم والقراءة لسيما قراءة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا يجب أن تكون القراءة ذات وجهة إلهية. ثالثا بيان أن الإنسان خلق من دم عالق هو إعجاز علمي من جهة، ومن جهة أخرى هو وسيلة لتربية الإنسان ليعلم مبدأه من أي شيء كان، فلا يصاب بالغرور. رابعاً، القلم أفضل وسيلة لنقل العلم. خامساً، يقوم الله تعالى بأفعاله عن طريق الأسباب. والسادسة، كما أن الله ينمي جسم الإنسان، ينمي عز وجل روحه كذلك. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة من الآيات السادسة حتى الرابعة عشرة من سورة العلق المباركة.
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى.
كلمة كلا هنا مستمعين الكرام إما أن تكون بمعنى نفي السابق، أي أن الإنسان لا يتذكر ماضيه وكيف أن الله خلقه وعلمه فيعبده، بل إنه بدلا من العبادة يطغى ويمنع الآخرين من العبادة كذلك، وقد تكون بمعنى حقا وهي للتأكيد. وتشير الآيات أيها الأكارم إلى أنه إن لم يكن لدى الإنسان قدرة على الفهم فقد تجعله الثروة مغرورة، كمثل قارون الذي كان يقول إنما أوتيته على علم عندي، أو أنه قد يغتر بسلطته كفرعون الذي كان يقول أليس لي ملك مصر. كما تشير الآيات إلى أن الطاغية لا يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعترف بالقوانين الإلهية، لا يقبل الاستدلال ولا يسمع نداء الضمير واستغاثة المظلومين. والمقصود من العبد الذي يصلي كما يتضح من الآيات الأخيرة للسورة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى الرغم من ذلك إلا أن الكلمة ذكرت بصيغة نكرة بهدف التعظيم والتقدير. ومما نستقيه من منهل هذه الآيات النيرة، أولاً، الإنسان جاحد للنعمة رغم خلقه وتعليمه ما كان يجهل، ولكنه يطغى مقابل ربه العظيم. ثانيا، لا يكفي العلم وحده على الرغم من أن الله تعالى علم الإنسان إلا أنه يطغى. وثالثا، منشأ الطغيان أمران، أحدهما اعتقاد الإنسان بأنه غني، والثاني أنه لا يرى الله ويظن بأن الله لا يراه. والآن إخوتنا المستمعين، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 15 حتى 19 والأخيرة من سورة العلق المباركة.
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديا، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
عبارة لنسفعن أيها الكرام فعل، وكتبت نون التأكيد في آخره على هيئة تنوين. هذه الكلمة من مادة سفعة بمعنى الأخذ بشدة وصفع الوجه، والناصية تعني شعر مقدم الرأس، ويسحب ويؤخذ به لأجل التحقير. وتطلق كلمة نادي على المجلس العام أو مجلس الفرح، وزبانية جمع زبينة وتعني الموظف والعامل عند شخص. وقد ورد عن الإمام الرضا عليه السلام بالاستناد إلى آخر آية سورة العلق المباركة: أقرب حالات الإنسان إلى الله هي حالة السجود. مستمعينا الكرام، نشكركم على طيب متابعتكم لنا في برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم مرة أخرى وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أخوتي، أحبتي، أعزائي، أبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الباحث في الحديث المروي في نهج البلاغة في الكلمات القصار لأمير المؤمنين عليه السلام عندما قال: ما أعالى من اقتصد. وضمن الضوابط التي بيناها وضمن مبحث الأولويات في الإنفاق، ودخلنا في الروايات ودخلنا في الآيات القرآنية، ووصل بنا المقام إلى قول الرسول الأعظم عندما قال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. إذن هو يتكلم عن مسألة، ألا وهي أنه هذا الرجل الذي يعيش في هذا العمر وهو عبارة عن سفر، الأشعث الأغبار، هذا من الإرهاق، من التعب، من الجد، من العمل، من الذهاب، من الإياب في طول العمر، ينهك نفسه، فهو تشبيه للذي يسير في الصحراء. أضف إلى ذلك هو يدعو الله طالبا منه بخشوع وببكاء وبإلحاح ويقول: يا رب يا رب. لكن هنالك مسألة، وهو قال أن هذا الرجل بالرغم من جهده طعامه الذي يأكله حرام، الماء الذي يشربه جاء من حرام، لباسه الذي يلبسه هو من الحرام، فعندما قال فأنى يستجاب، فمن أين يستجاب هذا إذا كان لبسه حرام وأكله حرام وشربه حرام، وهو قد جاهد نفسه في هذا العمر الطويل الذي هو عبر عنه بالسفر؟ فمن أين سوف يجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء لمثل هذا الرجل؟ وأيضا قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. طبعا ضمن الضوابط، لا أنه تكون خارج الضابط، فأي نفقة ينفقها العبد ضمن تلك الضوابط لا بد وأن يكون لها أجر. وأيضا قال صلى الله عليه وآله: من أصبح منكم آمنا في سير به معافى، يعني هو في عافية، معافى جسده عند قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فالذي يصبح آمنا في حياته في سيره وجسمه كان معافى ليس مريضا في هذا اليوم وعنده قوت هذا اليوم، فماذا يريد؟ صحة عنده، بدن سليم، طعام عنده، ما هي الدنيا؟ يقول فقط حيزت له الدنيا، لأنه اكتفى، لأنه علمت أن رزقي على الله فاطمأنان. فيقول أنه كأنه قد حيزت له الدنيا ولو كان ماذا؟ فقط ليوم واحد. ويمكن أنه أن يتبين لنا من خلال تلك الروايات التي بيناها لكم وهذه الأحاديث أن هنالك أمور. أولا أن الضروريات هي ما أجملتها الشريعة الغراء، أولا يجب أن يكون الإنفاق ضروريا. الأمر الثاني أن يكون فيها تعقل، يعني أن يحفظ العقل في هذا الإنفاق. ثالثا أن فيها حفظ العرض وهو أمر مهم، الناموس. والمسألة الرابعة أنه المال يجب أن يحفظ، حفظ المال والسيطرة عليه ووضع الأمان له من السرقة، من النهب، من النعم، هذا كله ماذا؟ من الأمور التي يجب أن ماذا؟ يجب أن يلتفت إليها. فإذا الروايات بيّنت لنا هذا الأمر. الأمر الثاني بالنسبة للحاجات اللازمة والضرورية هي ماذا تشمل؟ تشمل طبعا الحاجات المادية والحاجات المعنوية. يمكن الاستفادة ثالثا أن شمول الجوانب المعنوية مثل الكرامة للإنسان والحرية والعدل والمساواة بين الناس، هذا أيضا يمكن أن يستفاد من خلال تلك الروايات. المسألة الرابعة أنه هذا الإنفاق يجب أن يكون من الطيبات ومن الأموال الطيبة التي كسبها من تعب ومن شقاء ومن حلال، لا أن يكون من الحرام. فإذا هذه الأمور التي يمكن أن يستفاد منها من الروايات التي وردت في أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مسألة مهمة وهي تحريم الإسراف في الكتاب والسنة، هذا ما سوف نبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار.
جناحه اختباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري.
أراد رب
لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحة اختبار.
إني رضيت بما ارتضاه، لي الإله وما قضاه، ففي هداه وفي حماه مأوى ومن جال كل ساري، مأوى ومن جال كل ساري.
إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحة اختباري.
أقدار ربي يرسمنا رسما، في الأرض عمري أنسا وهما، يوما سعيدا حلوا ويوما، والله في الحالتين جاري، والله في الحالتين جاري.
إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحة اختباري.
أعيش عمري القصير هديا، كما يريد الإله أحيا، إلى جنان الخلود سعيا، لمستقر بها وداري، لمستقر بها وداري.
إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحة اختباري، تريد في ساحة اختباري، تريد في ساحة اختباري.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية. عنوان الحلقة حول الصور والأفلام، والسؤال هو: هل يجوز للمرأة مشاهدة مصارعة الرجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على هذا السؤال ونشكر الأخوة المستمعين والمستمعات. في مثل هكذا حالات بالنسبة للأخوات، نحن نأمر ونتحدث عن غض البصر للشباب، أيضا للفتيات بشكل عام. مشاهدة أي شيء يتعلق بالجنس الآخر، الضابط العام هو عدم الوقوع في الريبة، عدم الوقوع في المحرم. يعني كثير من الفتيات مخصوص المتزوجات لا سمح الله أن نظرنا إلى بعض الرجال ونظرنا نظرة الريب، تارة لا تكون نظرة تلذذ، تارة تكون نظرة مقايسة مع الأسف.
نعم.
يعني أن تقايس رجلاً
مع زوجها،
مع زوجها، زوجها يكون مؤمن طيب طاهر عفيف،
نعم،
فلا يكون لديها تقوى لهذه المرأة والفتاة، وتقايس ظاهر هذا الرجل بظاهر زوجها مثلا من ناحية فتول العضلات،
نعم،
من ناحية
طويل القامة،
اللياقة البدنية. لابد أولا أن يكون أن تتعلم فتياتنا والنساء عامة التقوى وعدم المقايسة، فضلا عن موضوع عدم التلذذ وعدم الوقوع في الريبة.
نعم.
وهنا الإجابة إذا كانت المشاهدة مباشرة، مباشرة سواء حضرت في الحلبة،
نعم،
وبالحضور إلى ساحة المصارعة. شوفي بعض النساء أو بعض البنات يحضرن في بعض الدول أو بقصد التلذذ والريبة والعياذ بالله. بعض الفتيات لا يذهبن إلى هذه الساحات بقصد والله التشجيع أو ما شاكل ذلك، لا، هنالك قصد للتلذذ والريبة، النظر لا. إلى أجساد الرجال، وهذا لا. مما حرمه الله تعالى، أو كان فيها خوف الوقوع في المعصية والفساد كما قلنا، قطعا لا يجوز هذا الشيء. أما لو كانت بالنظر إلى البث المباشر عبر التلفاز، ستارة المرأة لا تنظر من باب التلذذ، لا تنظر من باب المقايسة مع زوجها،
فقط للتسلية،
فقط ممكن للتسلية أو لقضاء الوقت، أو ممكن شخص بالعائلة كأب أو
نعم.
أخ أو زوج، ممكن نفس الزوج هو
نعم.
هو الذي ينظر إلى هذا، والمرأة تنظر بنية طبيعية
نعم.
إلى شاشة التلفاز.
لا،
هنا يقول فلا يجوز على الأحوط، أي من باب الاحتياط الأفضل لا تنظر، ولكن إذا ما إذا لم يكن فيه شيء لا من الريبة ولا من المفسدة ولا من كما أشرنا إلى
نعم
موضوع
بنفسها يعني
مقايسة نعم. لا إشكال فيه إن شاء الله.
طيب لنفترض مثلا على شط البحر مثل ما بيقولوا، مثلا هناك بعض الشباب والرجال يعني أنت تعرف يعني في البحر لا يلبسون مثلا اللباس، فقط مثل ما بيقولوا الشورت يعني أو السروال القصير، هنا ماذا عليها؟ أن تجلس في البيت مثلا ولا تذهب إلى هذه الأماكن؟
بشكل عام كل مكان يحتمل منه الريبة والمفسدة لابد للمرأة وللفتاة المؤمنة أن تحتاط من الذهاب،
ولكن هي لا تنظر إليهم من هذه
وإن ذهبت ولا تنظر ولم يكن لديها هذه النية، نعم لا إشكال فيه إن أخذت مكانا مثلا بعيدا لا تنظر إلى هذه الأمور.
لكن بحد ذاته هذا المكان لا إشكال فيه.
لا إشكال
حتى فيه. ولو كان الرجال بدون.
لأنه ليس عنوانه عنوان المفسدة، عنوانه نعم. عنوان شاطئ السباحة.
نعم.
طبعاً نحن نتكلم عن شواطئنا
العامة،
وليس التي نعم. معروفة بالشواطئ التي لا تحتوي على مفاسد.
نعم أكيد. أحسنتم. لك سمحت الشيخ اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعين الكرام. السؤال هو: إذا وضعت العروس غطاء شفافا على رأسها أثناء حفل الزفاف، فهل يجوز للرجل الأجنبي التقاط صور لها أم لا؟
في جواب مثل هكذا السؤال، حينما تفضلتم إذا وضعت العروس غطاء شفافا،
نعم،
الغطاء الشفاف عادة يظهر ما تحته، وإذا أظهر هذا الشيء
نعم.
أي أظهر مثلا الشعر، أظهر شيء من البدن، هنا قطعا للأجنبي لا يجوز له أن يلتقط. إذا استلزم ماذا؟ نظرة المحرمة من هذا الأجنبي لهذه المرأة. خب لماذا بعض النساء يذهبن إلى هذه الأشياء؟ لماذا يلبسنا الغطاء الشفاف في وقت أخذ الصور؟ نعم. مع الأسف بعض
أو
النساء
أو الأماكن المختلطة يعني أصلاً
كمان. أو الأماكن المختلطة أو نعم. الصالات المختلطة نعم. لابد من رعاية الحجاب، لابد من رعاية الغطاء الإسلامي الذي لا يظهر ما وراءه
مفاتن.
بني.
نعم يعني في إشكال فيه صح؟
طبعا لا شك، إذا كان مستلزما لنظر النظر المحرم
نعم.
فلا يجوز، وإلا فلا إشكال فيه، مع فرض أنه ليس بظاهر بذلك بتلك الصورة.
نعم. طب السؤال اللي بعده مولانا: ما هو حكم التقاط صور للمرأة غير المحجبة بين محارمها، وما هو الحكم مع احتمال أن يشاهد الصور الأجنبي أثناء غسلها وطبعها؟ أصلا كانت محجبة والغير محجبة، نحن لربما تحدثنا في هذا الأمر.
بشكل عام إذا كان المصور من المحارم لا أشكال.
نعم.
في زماننا هذا هنالك الموبايلات، هناك الموبايلات، هناك أجهزة تصوير عامة، لا أشكال في ذلك إذا كان المصور الذي ينظر إليها ويلتقط صورتها من محارمها.
نعم.
بلي.
طيب السؤال: ما هو حكم الحضور لأجل التصوير في الحفلات التي تعرف فيها الموسيقى ويبادرون فيها إلى الرقص، وما هو حكم تصوير الرجل لمجالس الرجال والمرأة لمجالس النساء، وما هو حكم إنتاج أفلام حفلات الزفاف بواسطة الرجل سواء كان من تلك العائلة أم لا، وما هو حكم إنتاج ذلك بواسطة المرأة، وهل يجوز استخدام الموسيقى في تلك الأفلام؟ يعني عروس بتعمل فيديو كليب لعرسة يعني بحطوا لها موسيقى.
بلي. بشكل عام الأخوة أصحاب المهن، الأخوة المصورين، أصحاب الاستوديوهات، عليهم الاحتياط بالأمور الشرعية بشكل كبير، فلا يجوز لهم الدخول إلى صالات الأعراس أو مراكز الأفراح التي تشتمل على غناء محرم، والاستماع في حد ذاته محرم. هذا أولا.
نعم.
طبعا قبل كل شيء لا بأس بالحضور في حفلات الأفراح ما لم يشتمل على المحرم، لا في تصوير الرجال لمجالس الرجال، يجوز تصوير الرجال لمجالس الرجال.